أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل من الكلام إلى الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر. طبعا المصنف هنا ذكر البحث الأول وهو الاستدلال غير المباشر، وذكر بأن الاستدلال غير المباشر هو التناقض والعكس المستوي، وكذلك العكوس الباقية. إلا أن هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الاستدلال المباشر هو ما يكون إثبات المطلوب من نفس القضية الملازم لها في الصدق والكيف. فالاستدلال المباشر هو أن نستدل على المطلوب من نفس القضية، لا نحتاج إلى قضية أخرى. بينما الاستدلال غير المباشر لا نحتاج إلى قضية خارجية لإثبات المطلوب مع القضية التي بين أيدينا حتى نثبت ذلك المطلوب. لذلك الشيخ المضبر رحمة الله عليه في كتاب المنطق قال: الاستدلال المباشر هو الاستدلال على المطلوب من نفس القضية، وهو العكس المستوي والتناقض وعكس النقيض والنقض التام وما شاكل ذلك. هنا المصنف عكس الأمر فقال الاستدلال غير المباشر هو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، وهذا غير صحيح. المفروض الاستدلال غير المباشر هو القياس والاستقراء والتمثيل، والاستدلال المباشر هو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، والأمر سهل. الآن نأتي في لمقدمة حتى ندخل في بحث التناقض. طبعا كثيرا ما يعاني الإنسان لإثبات المطلوب، وتحصل لديه مشقة على إثبات ذلك المطلوب مباشرة، فقد يمتنع هذا الإنسان عليه أحيانا إثبات المطلوب، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها علاقة مع هذه القضية، فيقارن بين هذه القضية وبين القضية التي بين يديه، فيرى أن هناك تلازم وعلاقة بين هذه القضية والقضية الثانية. وإذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى، قد يحصل له شنو؟ العلم بصدق القضية المبرهن عليها، وهذا ما يسمى بالتناقض. يعني مثلا أقول الروح موجودة أو زيد إنسان، فعندما أأتي إلى قضية أخرى ملازمة لهذه القضية، فأرى لو أرى أن قول أرى أن قولي الروح غير موجودة وزيد ليس بإنسان، هاتان القضيتان كاذبتان. إذن من خلال هاتين القضيتين أستدل على القضية الأولى أنها صادقة، وهي الروح موجودة وزيد إنسان. فإذن هناك علاقة بين هذه القضية والقضية الثانية، أو لا، أو عندما أرى أن هذه القضية صادقة وهنا قضية ملازمة لها أيضا صادقة، أستدل على أنه كلما صدقت هذه القضية صدق عكسها المستوي. مثلا أقول كل إنسان ناطق، فعندما أعكس القضية أجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، تكون أيضا هذه القضية شنو صادقة. مثلا أقول بعض الناطق إنسان، أو كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان. فإذا هناك ملازمة بين صدق القضية الأولى وصدق القضية الثانية، فإذا تكون هذه القضية الثانية أيضا صادقة، وذلك لوجود التلازم. أو لا، أو أرى أن هذه القضية صادقة، يكون عكس النقيض لها أيضا شنو صادق. مثلا كل فاعل مرفوع، أقول كل لا مرفوع لا فاعل. فمن خلال القضية الأولى التي هي صادقة بالأصل استنتجت بأن القضية الثانية أيضا صادقة، وهذا ما يعبر عنه بعكس النقيض. إذن من خلال القضايا التي بينها وبين قضايا أخرى هناك ملازمة بينهما، نرى إذا صدق إحداهما تصدق الأخرى، نطبق. قال الاستدلال غير المباشر، إحنا بكان غير نحذف غير، نخلي عبارة الاستدلال المباشر. تعريف الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته، يعني عندما نريد أن نستدل على قضية ونريد أن نقيم البرهان والدليل عليه، لا بد أن يكون هناك ملازمة بين هذه القضية وبين المطلوب. قال مجال استعماله، يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. طبعا احنا القضية الآن بعض الأحيان القضية لا يمكن أن نقيم عليها برهان، لا يمكن، يعني نأتي بصغرى وكبرى لا يمكن، فنأتي بطريقة من الطرق الثلاثة، إما التناقض وإما عكس المستوي وإما عكس النقيض. فنرى أنه ماذا، نأتي بلازم هاي القضية، يعني هاي القضية الأصل لازمها شنو هو؟ أن نعكس القضية، يعني نفس الموضوع والمحمول نعكسه، نجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، عند ذلك نثبت المطلوب. قال يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب عليها أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. طبعا المفروض يقول يستعمل الاستدلال المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال غير المباشر عليها. نغير غير، نخليها وين؟ في العبارة الثانية، كما قال الشيخ المظفر رحمة الله عليه. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة. طبعا هذا اللزوم لا بد منه، مو أنه أنا أجيب القضية موضوعها ومحمولها شيء والقضية الثانية المطلوب موضوعها ومحمولها شيء آخر، لا، لابد هناك من تلازم بين هذه القضية والقضية الثانية. قال فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى، ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين. فيكون قد استدل عليها عن طريق مباشر، لأن هاي الغير نحذفها. مثال ذلك، الآن الآن أريد إثبات هل أن الروح موجودة، هل أن زيد إنسان، أريد أثبت هذه القضية، فأتي بلازم هذه القضية وهو أن الروح غير موجودة وأن زيد ليس بإنسان. فعندما أرى هذه القضية الثانية، زيد ليس بإنسان والروح غير موجودة، كاذبة، يثبت لدي أن القضية الأولى هي الصادقة، وهي الروح موجودة وزيد إنسان. أو أقول مثلا كل فاعل مرفوع، أقول هل هذه القضية صادقة أو لا؟ أأتي بمن بنقيضها، أقول ليس الفاعل مرفوع، لكن عندما أرى في الكتب أن الفاعل مرفوع مو، وهاي القضية كاذبة، إذن القضية الثانية كاذبة والقضية الأولى صادقة، إذن أتيت بلازم القضية الأولى بلازمها، وهو شنو نقيضها، فثبت المطلوب إما صدق الأولى وإما كذب الثانية. قال مثاله المطلوب إثباته القضية التالية، أريد نثبت أن الروح موجودة أو لا. قال الروح موجودة، ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على إثباتها عن إحدى طرائق الاستدلال، طبعا قلنا غير المباشر، المباشر خطأ، الاستدلال غير المباشر، يعني لا يمكن أأتي بقضية صغرى وكبرى يصعب علي الاستدلال بالقياس أو بالاستقراء، مو لا يمكن أن أجري الاستقراء أرى، لأن الروح لا يمكن شنو إثباتها، واضح؟ يعني أنه أستدل بالطرق العلمية على أن الروح موجودة لا يمكن، فأتي بمن؟ أتي بنقيضها. قال لا بد وأن نلتجئ هنا إلى لازمتها، أي لازم هذه القضية، وهي الروح غير موجودة، فنبرهن على صدقها أو كذبها لننتهي منه إلى إثبات المطلوب. فهنا شق ماذا؟ أقول الروح غير موجودة مو؟ لكن الروح غير موجودة غير صادقة، إذن إذا كانت الروح غير موجودة ونرى الإنسان يتحرك ويمشي من خلال هذه الروح، فتكون القضية الثانية اللازمة للقضية الأولى كاذبة، فيثبت عندي أن القضية أن الروح موجودة صادقة. فإذا من خلال نقيض المطلوب أثبتنا المطلوب. قال نعم، وحيث قد قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية، لأن الفلاسفة قالوا بأن الروح غير موجودة هذه القضية كاذبة، إذن لا بد من صدق القضية الأولى التي هي الروح موجودة وأردنا إثباتها، والتي عبرنا عنها بإثبات المطلوب، لأن القضية الثانية وهي الروح غير موجودة نقيض القضية الأولى. هسه لقائل أن يقول لماذا لا نجعل الأولى صادقة والثانية صادقة؟ أقول لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون هذه القضية صادقة ونقيضها صادقة، قاعدة بديهية أن النقيضين لا يجتمعان. زين لقائل أن يقول شيخنا لماذا لا نجعل القضية الأولى كاذبة والثانية كاذبة؟ أقول لأنه عند الفلاسفة قاعدة أيضا أن النقيضين لا يرتفعان، لا يمكن أن تكون هذه القضية كاذبة وهذه القضية كاذبة، لا بد أن تكون إحداهما صادقة. قال التلازم، نعم، قال لأن القضية الثانية وهي الروح غير موجودة نقيض القضية الأولى وهي الروح موجودة، وكذب احدى النقيضين وكذبوا احد النقيضين وكذبوا احد النقيضين يستلزم صدق الاخر. لماذا؟ لان النقيضين لا يجتمعان، لان النقيضين لا يصدقان معا، لا يصدقان يعني لا يجتمعان، ولا يكذبان معا يعني شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يصدقان معا يعني لا يجتمعان، ولا يكذبان معا يعني لا يرتفعان، يعني شنو لا يرتفعان؟ يعني لا وجود لهما في الواقع. وهذا شنو؟ باطل بالوجدان. الإنسان حيوان ناطق، هذا موجود عندنا في الواقع. كل فاعل مرفوع، هذا موجود عندنا. أما تقول لي كل فاعل مرفوع غير موجود، أو كل فاعل مرفوع أيضا غير موجود، أقول لك هذا محال، لا يمكن. وهكذا كما سيأتي التلازم بين القضيتين. إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال المباشر، قلنا غير نحذفها، على أساس منها هي ما يلي: أولا لزوم صدق القضية، الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. لا بد أن يكون هنا، لا بد أن يكون عندنا تلازم بين صدق القضية وكذب القضية الثانية، يعني صدق القضية الأولى وكذب القضية الثانية أو بالعكس. لماذا نقول؟ لأنه إذا صدقت هذه القضية الثانية وهو المطلوب، سوف يكون القضية الأولى كاذبة المبرهن عليها. ثانيا لزوم كذب القضية الثانية، أي المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. يعني إذا كانت القضية الثانية وهو المطلوب إثباته كاذبة، لابد أن تكون القضية الأولى المبرهن عليها صادقة. لماذا؟ نقول لأن النقيضين لا يرتفعان. ثلاثة لزوم صدق القضية الثانية، المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. وهذا ما يعبر عنه بالعكس المستوي. إذا كانت هذه القضية صادقة يكون عكسها المستوي صادق أيضا. مثلا أقول كل إنسان حيوان، أعكس القضية، يعني أجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، يصير بعض الحيوان إنسان، أيضا صادقة. الرابع لزوم كذب القضية الثانية، المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. مثلا يقول كل ذهب أسود، هاي القضية كاذبة، إذا أعكسها يصير بعض الأسود ذهبون، مو؟ إذن هاي القضية الثانية أيضا كاذبة. لماذا؟ نقول ما دام القضية الثانية التي هي إثبات المطلوب كاذبة، تكون أيضا القضية الأولى كاذبة. قال وطرائق الاستدلال، قلنا المباشر مو ليس غير المباشر، طرائق الاستدلال المباشر، للاستدلال المباشر كما تقدم ثلاث طرائق، هي التناقض، العكس المستوي، عكس النقيض. التناقض قال تعريفه: التناقض هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما وكذب الأخرى. التناقض قالوا بأن التناقض لا بد له من شروط. الشرط الأول هو أن يكون هناك اتحاد في أمور واختلاف في أمور أخرى. الاتحاد من جهة أن يكون هناك اتحاد في الموضوع، يعني الموضوع واحد، اتحاد في المحمول، المحمول واحد، اتحاد في الزمان، اتحاد في المكان، اتحاد في القوة والفعل، اتحاد في الإضافة وغير ذلك. بعد ويشترط أيضا في التناقض هو الاختلاف بالكم والكيف. يعني شلون؟ يعني القضية الأولى إذا كانت كلية فتكون القضية الثانية المناقضة لها جزئية، وإذا كانت القضية الأولى موجبة إثبات تكون القضية الثانية سالبة. مثال ذلك، أقول كل إنسان حيوان، هذه قضية آتي بنقيضها، الكل إنسان حيوان هاي كلية وهي موجبة إثبات، آتي ببدل كل بعض فأقول بعض الإنسان ليس بحيوان، فهنا غيرت الكم وغيرت شنو الكيف، فإذا تغير الكم والكيف تكون القضية الثانية نقيض القضية الأولى. إذن لا بد يكون عندنا اتحاد من جهة واختلاف من جهة. اتحاد من جهة اتحاد الموضوع والمحمول، يعني الموضوع واحد والمحمول واحد، بعد الزمان واحد، المكان واحد، القوة والفعل واحد، الإضافة واحدة، الشرط واضح، والبعض العلماء أضاف شرطا آخر وهو شنو؟ أن يكون هناك اتحاد في الحمل. إن شاء الله يأتي كلام حوله. قال تعريفه: التناقض هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما وكذب الأخرى. يعني إذا كانت الأولى صادقة تكون الثانية كاذبة، وإذا كانت الأولى كاذبة تكون الثانية صادقة. لماذا؟ نقول لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذن هذه القضية الأولى لها ملازمة بين القضية الثانية وهو الصدق والكذب. مجال استعماله: يستعمل التناقض بالقضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضيتين وهما هذان النوعان: ألف، لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. يعني إذا كانت هاي القضية الثانية المطلوب إثباتها صادقة تكون القضية الأولى كاذبة. لماذا؟ قلنا لأنه شنو؟ أن النقيضين لا يجتمعان. با، لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها، وقلنا بأن النقيضين لا يرتفعان. شروطه: يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أمور أخرى، وهي ما يلي: ألف، شروط الاتحاد وتسمى الوحدات الثمان. الأول، الاتحاد في الموضوع، يعني يكون لازم عندنا الموضوع واحد. يعني أقول مثلا زيد ناطق وزيد ليس بناطق، هاي القضية بينهما تناقض. لا أنه يختلف عند الموضوع، أقول زيد ناطق وعمرو ليس بناطق، لا، هنا الموضوع شنو اختلف، هاي القضية صادقة والثانية القضية الثانية كاذبة، ما عندنا إشكال، لكن ليس بينهما نسبة التناقض لأن الموضوع شنو اختلف. قال: فلو اختلفت القضيتان، يعني الأولى والثانية، في الموضوع لم تتناقضا، مثل علي تلميذ وأحمد ليس بتلميذ، هسه قد تكون القضية صادقة والثانية كاذبة، أو كلاهما كاذبتان، أو إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لكن ليس النسبة بينهما نسبة التناقض. لماذا؟ نقول لأن الموضوع اختلف، هنا علي وهنا شنو أحمد. الأمر الثاني الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا. يعني مثلا أقول زيد عالم، ثم أقول زيد ليس بشاعر، هسا الموضوع واحد لكن المحمول شنو اختلف، فقد تكون هاتان القضيتان صادقتين وقد تكون كاذبتين، وقد تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، إلا أن شنو إلا أن هاتين القضيتين ليس بينهما شنو نسبة التناقض. لماذا؟ نقول لأن المحمول قد اختلف. قال نعم، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا، مثل زكي تلميذ، هسا زكي في القضية الأولى موجود وفي القضية الثانية زيد ليس بمعلم، إذن هنا عندنا اتحاد موضوع، لكن المحمول مختلف، فإن المحمول في القضية الأولى تلميذ وفي القضية الثانية ليس بمعلم. ثلاثة الاتحاد في الزمان، يعني لكي تكون هذه القضية مناقضة للقضية الثانية أو بين هاتين القضيتين نسبة التناقض، لا بد أن يكون عندنا اتحاد في الزمان، فإذا اختلف الزمان لا يكون بينهما نسبة التناقض. قال فلو اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا، مثل الشمس مشرقة في النهار والشمس ليس بمشرقة أي في الليل. هسه الآن الموضوع واحد متحد والمحمول متحد، لكن الزمان يختلف، الشمس مشرقة هذا في زمان، في زمن النهار، والشمس ليست بمشرقة هذا في زمن الليل، إذن الزمان اختلف، فإذن هذه القضية صادقة والقضية الثانية صادقة، أو تكون شنو كلاهما صادق غير صادقتين، أو إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. إذن هسه الشمس مشرقة صادقة في النهار والشمس ليست بمشرقة في الليل، إذن هسه الآن عندنا إحدى القضيتين موجبة والثانية سالبة، لكن هذا ليس بالتناقض. لماذا؟ نقول لأن الزمان اختلف. الرابع الاتحاد في المكان، يعني لا بد أن تكون هذه القضية تناقض القضية الثانية، أن يكون المكان واحد، فإذا اختلف المكان لا تكون بين القضيتين نسبة التناقض. قال فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا، مثل الأرض مخصبة في الريف والأرض ليست بمخصبة في البادية. إذن الأرض في القضية الثانية مخصبة في الريف أو مخصبة في الريف، هذه القضية صادقة، والأرض ليست بمخصبة أو بمخصبة في البادية، أي أيضا شنو صادقة. إذن لماذا لا تكون القضية الأولى مناقضة علما للقضية الثانية؟ نقول لأن المكان هنا قد شنو اختلف، فما دام اختلف المكان لا تكون القضية الأولى والقضية الثانية بينهما نسبة شنو التناقض. الخامس الاتحاد في القوة والفعل، ما معنى القوة والفعل؟ هسه قبل أن ندخل في هذا القسم الخامس لازم نبين القوة والفعل. أنا تارة أقول هذا الصبي طبيب بالقوة، يعني شنو؟ يعني فيه قابلية أن يكون في المستقبل شنو طبيب، وإذا كبر هذا الصبي ودرس وصار طبيبا أقول هذا طبيب، يعني بالفعل الآن هو شنو مارس عمله. مثال آخر أقول هذه النبتة هذه النبتة البذرة فيها بالقوة أن تكون شجرة، يعني في المستقبل تنمو وتكون شجرة. فما دام بعدها بذرة أقول هذه شجرة بالقوة، أما إذا كبرت وصارت واقعة وفعلا شجرة أقول هذه شجرة بالفعل. إذن لكي يكون لكي تكون هذه القضية تناقض القضية الثانية لابد أن يكون هناك اتحاد في القوة والفعل. قال فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا، مثل محمد ميت بالقوة. هسه الآن هذا الإنسان اللي أمامي ميت، يقول ميت فعلا، أقول لك لا، فيه قابلية أن يموت في المستقبل، بينما محمد ليس بميت بالفعل، الآن هو حي ليس بميت. إذن هاي القضية الأولى موجبة والقضية الثانية سالبة، هاتان القضيتان صادقتان. لماذا؟ نقول لأن القضية الأولى والقضية الثانية اختلفتا بالقوة والفعل، فلا بد أن تكون القضية الأولى بالقوة والقضية الثانية بالقوة، تكون القضية شنو كاذبة. يعني لو قلت محمد ميت بالقوة ومحمد ليس بميت بالقوة تكون هاي القضية بينهما تناقض، أو العكس محمد ميت بالفعل ومحمد ليس بميت بالفعل يكون بيناتهم نسبة التناقض. أما ما دام اختلف القوة والفعل، يعني في القضية الأولى بالفعل وفي القضية الثانية بالقوة أو بالعكس، لا يكون بينهما نسبة التناقض. نعم. السادس الاتحاد في الكل والجزء، يعني لا بد أن يكون هناك اتحاد في الكل والجزء. أما إذا اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تكن شنوة بينهما تناقض. فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا. مثال ذلك قال فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا، مثال ذلك العراق مخصب بعضه والعراق ليس بمخصب شنو كله، ليس بمخصب شنو كله. لماذا؟ نقول لأن العراق مخصب أي بعضه، والعراق ليس بمخصب أي كله. إذن لم يكن هناك شنو اتحاد في الكل والجزء، بل القضية الأولى كانت على نحو البعض والقضية الثانية كانت على نحو الكل. السابع الاتحاد في الشرط، فلو اختلفت القضيتان في الشرط لم تتناقضا، مثل الطالب ناجح إن اجتهد. طبعا هاي قضية شنو شرطية، إن اجتهد، والطالب غير ناجح إن لم يجتهد. إذن اختلفت القضيتان في الشرط، واضح؟ فما دام اختلفت القضيتان في الشرط، مو يعني الطالب ناجح إن اجتهد والطالب غير ناجح إن لم يجتهد، فما دام اختلف الشرط فهنا تكون القضيتان ليس بينهما نسبة التناقض. أو مثال آخر أفضل، الطالب ناجح آخر السنة إن اجتهد، وبين الطالب غير ناجح إذا لم يجتهد. الثامن الاتحاد في الإضافة، فلو اختلفت القضيتان في الإضافة لم تتناقضا، مثل الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، والأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة. إذن ما دام الإضافة اختلفت فهنا بالإضافة إلى الثمانية وهنا بالإضافة إلى العشرة يكون شنو بينهما، يكون بينهما شنو ليس التناقض، وإنما تكون إحدى القضيتين صادقتين أو كلاهما صادقتين. أو مثال نقول مثلا مثال نقول مثلا مثلا نقول زيد ابن عمرو، زيد ابن عمرو، وعمرو ليس ابن زيد، او زيد ابن عمرو، او زيد ليس ابن عمرو. يعني اذا كان زيد بالاضافه الى عمرو هذا شنو نقول؟ هاي القضيه شنو صادقه. اما زيد ليس ابن عمرو اذا لم يكن شنو ابنه، فيكون شنو القضيه كاذبه، او كلاهما شنو صادقه. اذن ما دام الاضافه اختلفت الاربعه نصف، نصف الثمانيه، الاربعه نصف بالاضافه الى الثمانيه، والاربعه ليست بنصف اذا اضفناها شنو الى العشره، فهنا لا يكون شنو التناقض. لماذا؟ لان الاضافه اختلفت، فتاره اضفنا الاربعه الى الثمانيه، واخرى اضفنا الاربعه الى العشره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.